أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير سورة الفاتحة. محل نزولها: توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول وهو المعروف أن سورة الفاتحة مكية. القول الثاني إن سورة الفاتحة مدنية. القول الثالث إن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة في مكة وأخرى في المدينة تعظيما لشأنها. وتحقيق الكلام في هذه المسألة لا يهم كثيرا، فقد ذكر المرجع الديني الشيخ عبد الله جوادي آملي في تفسير تسنيم في تفسير القرآن الكريم الجزء الأول صفحة 279 أن بحث سورة الفاتحة أنها مكية أو مدنية لا يهم، نظرا لعدم وجود آيات فيها يتغير معناها بتغير مكان نزولها. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وفاقا لسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذكر دليلين في تفسيره. البيان في تفسير القرآن صفحة 420. دليل الأول: إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقد ذكر في سورة الحجر هذه آية 87 أن السبع المثاني نزلت قبل ذلك، وسورة الحجر مكية بلا خلاف، فلا بد وأن تكون فاتحة الكتاب مكية أيضا. إذ نص على السبع المثاني في سورة الحجر التي هي مكية، فتكون سورة الحمد والفاتحة التي هي السبع المثاني مكية أيضا. الدليل الثاني: إن الصلاة اليومية شرعت في مكة، وهذا ضروري لدى جميع المسلمين، ولم تعهد في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب. وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله بذلك بقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث منقول عن طريق الإمامية وغيرهم. يراجع التهذيب للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 146 باب 23 الحديث 31، صحيح البخاري كتاب الأذان رقم الحديث 714. فالصحيح أن سورة الحمد والفاتحة نزلت بمكة، لكن يوجد احتمال آخر وهو القول الثالث، أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا القول محتمل في حد نفسه، لكن لم يثبت بدليل. ولعله الوجه في تسمية سورة الفاتحة بالسبع المثاني، أي أنها سبع آيات ثنيت، أي نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. وإن كان الروايات الشريفة قد دلت على أن المراد بالسبع المثاني أن هذه الآيات السبع تثنى، أي تذكر مرتين في الركعتين الأولتين من الصلاة، ففي كل صلاة تثنى قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية. هذا تمام الكلام في محل نزول سورة الفاتحة، واتضح أنها مكية وليست مدنية. فضل سورة الفاتحة، يكفي في فضلها أن الله تبارك وتعالى قد جعلها عدلاً للقرآن العظيم في آية الحجر: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم، وأنه لا بد من قراءتها في الصلاة ولا تغني عنها سائر السوار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والصلاة هي عمود الدين، وبها يمتاز المسلم عن الكافر. بالإضافة إلى ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من معارف عظيمة، حتى قيل: لو تليت على مجنون لأفاق. روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تعالى قال لي يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن العظيم، وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. تفسير البرهان للسيد هاشم التوبلان البحراني، الجزء الأول صفحة 26. وروى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وآله فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. صحيح البخاري، الجزء السادس صفحة 103، كتاب فضائل القرآن، رقم الحديث 4622. الجزء السادس. ومسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث 17177. آيات سورة الفاتحة. المعروف بين المسلمين أن عدد آيات سورة الحمد 7، بل لا خلاف في ذلك. وروي عن الحسين الجعفي أنها 6، وعن عمرو بن عبيد أنها 8، وكلا القولين شاذ مخالف لما اتفقت عليه روايات الفريقين السنة والشيعة من أنها 7 آيات. وقد ذكرنا أن المراد من 7 المثاني في آية سورة الحج هو سورة الحمد والفاتحة. يبقى الكلام هل البسملة جزء من سورة الحمد أو لا؟ المشهور بين جميع المسلمين أن البسملة جزء من سورة الحمد، وإن اختلفوا في بقية سور القرآن الكريم. فذهب الإمامية إلى أن البسملة جزء لا يتجزأ من جميع السور القرآنية البالغة 114 سورة عدا سورة التوبة براءة من الله، فهي لم تبدأ بالبسملة لأن فيها عذاب ووعيد من الله عز وجل، ولا يناسب أن تبدأ بالبسملة التي فيها رحمة. لكن عدد البسملات في القرآن أيضا 114، إذ جاء في الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وخالف في ذلك جمهور العامة فقالوا إن البسملة مجرد افتتاح لسور القرآن وليست جزءان من سور القرآن 114 سورة عدا سورة الفاتحة، فإنهم أقروا أنها جزء من سورة الفاتحة لنص القرآن عليها. ولكن هناك أيضا من اختلف في تعداد آيات سورة الفاتحة وفي عد البسملة من الآيات السن، فمن عد البسملة آية مستقلة من الآيات السن ذهب إلى أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآيات غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. ومن لم يعدها آية ذهب إلى أن قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية مستقلة. والخلاصة المشهور والمعروف بين المسلمين أن عدد آيات سورة الفاتحة 7 وأن البسملة أول آية منها، على خلاف في مبدأ ومنتهى بقية الآيات. غايات وفلسفة سورة الفاتحة. الغاية من سورة الحمد بيان حصر العبادة في الله تبارك وتعالى والإيمان بالمعاد والحشر، وهذه هي الغاية القصوى من إرسال الرسول الأعظم وإنزال القرآن. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن دين الإسلام قد دعا جميع البشر إلى الإيمان بالله وإلى توحيده. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. جميع الرسالات وجميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين دعوا إلى التوحيد والمعاد. فالغاية من سورة الحمد حصر العبادة في خصوص الله تبارك وتعالى وأنه لا يستحق غيره أن يعباد، وأن الإنسان الفقير الضعيف لا ينبغي أن يخضع إلا لله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبعد أن ثبت أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة والحمد والثناء بقوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لقن عباده بأن يقولوا بألسنتهم وقلوبهم: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكرت سورة الفاتحة أن أحوال البشر والناس بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب على ثلاثة أقسام. القسم الأول: صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين شملتهم العناية الإلهية والنعم الربانية فاهتدوا إلى الصراط المستقيم. القسم الثاني: غير المغضوب عليهم، وهم من غضب، وفيه إشارة إلى من استحقوا غضب الله تبارك وتعالى، فمن دعاه حب المال والجاه إلى العناد فعاند الحق ونابذه، سواء عرف الحق ثم جحده أو لم يعرفه. هذا ينطبق عليه قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وهذا القسم الثاني المغضوب عليه أشد من القسم الثالث ولا الضالين. وقد فسرت الروايات الشريفة المغضوب عليهم باليهود، وفسرت الضالين بالنصارى. القسم الثالث أشارت إليه الآية: ولا الضالين، وهو من ضل الطريق وانحرف ولعله لم يعاند الحق، وإن ضل عن الحق لتقصيره. وبما أن البشر لا يخلو من حب الجاه والمال، فالجاه والمال تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل قلوبهم البشر. ولا يؤمن على الإنسان من الوقوع في الضلال وغلبة الهوى ما لم تشمله الهداية الربانية. وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. خلاصة سورة الفاتحة: ذكرت سورة الفاتحة أربعة أمور. الأول: حمد الله والثناء عليه وتمجيده بما يرجع إلى كمال ذاته وكونه رب العوالم وسلطانه يوم المحشر. الأمر الثاني، حصر العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا يستحق غير الله أن يعباد أو يستعان به. الأمر الثالث، طلب الهداية من الله والسير على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الحياة الدائمة والنعيم الذي لا زوال له. الأمر الرابع، إن الصراط المستقيم خاص بخصوص من أنعم الله عليهم وتلطف بهم ومن عليهم برحمته وفضله، وهو يغاير صراط وطريق من غضب الله عليهم كاليهود ومن ضل الطريق كالنصارى. لذلك ورد في الدعاء: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وجاء في دعاء يوم الجمعة: اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سمي القلب قلبا لتقلبه، فلكي يثبت هذا القلب بحاجة إلى إنعام الله ومنه ولطفه وفضله وكرمه. هذا تمام الكلام في إشارات عامة قبل الدخول في التفسير الترتيبي التفصيلي، ونبدأ بتفسير البسملة. يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.